بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، رغم أن هذا العصر يوصف بأنه عصر العلم، فإنه عصر الجهل أيضا. ورغم أن الإعلام بوسائله المختلفة ينقل الأخبار والحقائق وينشر العلوم والمعارف المتنوعة، فإنه أيضا ينشر الجهالات ويؤصل للضلالات. إن الإعلام علم الناس كثيرا من أمور دنياهم، لكنه أنساهم أخراهم، فصدق في كثير من صناع مادته والقائمين عليه والمتلقين عنه قول الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وفي مثل هذه الأيام من كل عام تعرض الفضائيات المشاهد البدعية للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ومع خطورة ذلك وأثره على جهلة المسلمين المقلدين، فإن كثيرا ممن يدعي العلم في الفضائيات لم يكتفوا بذلك، بل حاولوا الاستدلال لهذه البدعة النكراء، واخترعوا مسوغات لفعلها، وأضفوا عليها شيئا من الشرعية التي تخدع المتلقي الجاهل، وحجبوا الرأي الآخر في القضية، وهاجموا كل من ينكر هذه البدعة. ولم يكتف مشايخ الضلالة بجر الناس إلى هذه البدعة المنكرة، بل حاولوا إقناعهم بأن الأمة كانت تحتفل بذلك على مر العصور، وأن هذه الموالد لم تنكرها إلا فئة محدودة من العلماء ينعتونهم بالوهابيين. وهذا من أوضح الكذب والافتراء، إذ أن علماء كثير من مصر والعراق والشام والمغرب وسائر الأمصار أنكروا هذه البدعة وشنعوا على أهلها. وحصر المنكرين لهذه البدعة في علماء الجزيرة العربية مقصود، لأجل إبطال الحق بإخفاء أنصاره وإظهار الباطل بتكثير أتباعه. إنهم أخفوا عن المشاهد أصل هذه البدعة وتاريخها وحقيقة من أحدثها في الإسلام والظروف التاريخية التي أحدثت فيها، وما هو قصد من أحدثها من هذا الابتداع. فأوهموا المتابعين لبرامجهم أن لهذه البدعة أصلا في الشريعة وإجماعا من الأمة، وهذا أقبح ما يكون خداعا وتضليلا وعدم احترام لعقول أولئك المشاهدين. فأي مصداقية يزعمونها، وأي موضوعية يتشدقون بها. يا أهل السنة إن أمة الإسلام مضت قرونها الثلاثة الأولى لم تعرف هذه البدعة ولا احتفل فيها بها، وهي القرون التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الخلاف والبدعة تكون بعدها، وهذا من علامات نبوته، إذ وقع ذلك كما أخبر به عليه الصلاة والسلام. ففي القرن الرابع الهجري ظهر بنو عبيد المتسمون زورا بالفاطميين انتسابا إلى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها، ومن ثم خرجوا على الخلافة العباسية وأقاموا الدولة الفاطمية في مصر والشام، ولم يرتضي المسلمون في مصر والشام سيرتهم في الحكم وطريقتهم في إدارة شؤون الناس، فخاف بنو عبيد من ثورة الناس عليهم، فحاولوا استمالة قلوبهم وكسب عواطفهم بإحداث الاحتفالات البدعية، فاخترع حاكمهم آنذاك المعز لدين الله العبيدي مولد النبي صلى الله عليه وسلم وموالد لفاطمة وعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم ولجماعة من سلالة آل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم، وتتابعت في دولتهم احتفالات أخرى اخترعوها لم تكن من قبل في الإسلام، كالاحتفال بالهجرة ورأس السنة الهجرية وليلة الإسراء والمعراج وغيرها كثير. وظلت هذه الموالد عند بني عبيد في مصر وبعض الشام إلى أن انتهت دولتهم وورثها من كانوا بعدهم، حتى انتشرت بعد ذلك في سائر بلدان المسلمين بسبب الجهل والتقليد الأعمى، حتى وصلت إلى ما تشاهدونه في العصر الحاضر. إذن كان الهدف الرئيس من إحداث الموالد هدفا سياسيا لتثبيت حكم بني عبيد، ولم يكن لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لمحبة آل بيته فيه أي نصيب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بنو عبيد: هؤلاء، قال، وهؤلاء القوم تشهد عليهم الأمة وآئمتها أنهم كانوا ملحدين زنادقة يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وجمهور الأمة تطعن في نسبهم ويذكرون أنهم من أولاد اليهود أو المجوس. وأما المعز الذي أحدث هذه الموالد فكان له سيرة سيئة، إذ قرب اليهود والنصارى وأقصى المسلمين وحرف الأذان الشرعي، فهو أول من دعا بالأذان بحي على خير العمل. ويكفي في بيان حقيقته أن الشاعر ابن هانئ الأندلسي مدحه فقال فيه: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله من الكفر والضلال. فهل يشك عاقل في حقيقة هذا الرجل وحقيقة دولته الباطنية؟ وهل يمكن أن يقال إن دوافع إحداث هذه الموالد كان محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة آل بيته؟ ومن قبل من؟ من قبل قوم كانوا يظهرون المحبة ويبطنون العقائد الفاسدة ويمالئون أهل الكفر على أهل الإسلام. وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم ولي ولكم أستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. وبعد، فإن مما يدل على أن مسألة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف قد اتبع فيها الهوى ولم يتبع فيها الشرع تبرير أهلها لها بالعلل الآتية: أولا، كونها ذكرى سنوية يتذكر فيها المسلمون نبيهم صلى الله عليه وسلم فيزداد حبهم وتعظيمهم له. والجواب عليها أن هذا التعليل باطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر في اليوم 10 مرات، يذكر في اليوم 10 المرات، ليس مرة واحدة في السنة. فالمسلم لا يصلي صلاة من ليل أو نهار إلا ذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه يذكر كل حين على المنابر والمنائر. ثم إن كانوا يحتفلون باليوم الذي ولد فيه فإنه أيضا هو اليوم الذي مات فيه، ولا يظن أن عاقلا يقيم احتفال فرح وسرور باليوم الذي مات فيه حبيبه صلى الله عليه وسلم. وموت الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة أصابت المسلمين. ثانيا، من الشبه التي يروج لها أصحاب حفلات الموالد أنه يسمع فيها بعض الشمائل المحمدية ويتلى فيها النسب النبوي الشريف. والجواب عليها أن معرفة الشمائل المحمدية لا يكفي فيها أن تسمع مرة في العام، وماذا يغني سماعها مرة وهي جزء من العقيدة الإسلامية. فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف شمائل نبيه صلى الله عليه وسلم وصفاته، وهذا لا بد له من تعليم، فلا يكفي فيه مجرد سماع تلاوة قصة المولد مرة في كل عام. ثالثا، قالوا إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال تواضعا. والجواب: أولا، لازم هذا القول نسبة الخيانة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثانيا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الناس يوم القيامة، وأن البخيل من ذكر عنده ولم يصلي عليه وغير ذلك، فلما لم يكتمه تواضعا. ثالثا، فلماذا يتركه الخلفاء الراشدون من بعده تواضعا. رابعا، يقول قائلهم إن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين، فحينما سئل عن صيامه ذلك اليوم قال: ذلك يوم ولدت فيه. والجواب على هذه الشبهة هو: أين الدلالة على الاحتفال بيوم مولده في هذا الحديث؟ أين الدلالة على الاحتفال بيوم مولده في هذا الحديث أو الاجتماع والذكر فيه؟ ولذلك ما فهم الصحابة كلهم ولا الأئمة الأربعة من هذا الحديث ما يدل على أن يتخذ يوم مولده للاجتماع للذكر، إنما فهموا من ذلك الحديث ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الاثنين من كل أسبوع، وخاصة أنه ورد حديث آخر يرغب في صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، لأن الأعمال تعرض في هذين اليومين. فمن أهدى سبيلا؟ الصحابة والأئمة أم من جاء بعدهم؟ ثم إن هؤلاء يحيون المولد ولو كان في غير يوم الاثنين من الأسبوع. خامسا، يستدلون بقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول قائلهم: إن الله أمر بالفرح برحمته في هذه الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فهذا دليل على جواز الفرح والسرور بيوم مولده والاجتماع لذلك في كل عام. والجواب: إذا قلنا أن المقصود بالرحمة هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الآية لا تدل على ذلك، والفرح في هذه الآية لا يدل على ما يقولون، وإن هذا لم يقله أحد من المفسرين أبدا، سواء من الصحابة أو من التابعين ومن تبعهم من كبار المفسرين، فهل هم أفهم من أولئك العلماء الأفذاذ؟ بل إن تفسيرهم للفرح بأن المقصود به الاحتفال بالمولد النبوي اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته بأنهم لم يفهموا مراد ربهم من هذه الآية، ولم يقوموا بتنفيذ أمر الله بالفرح مثل ما قاموا به. سادسا، ومن الوقفات حول هذه البدعة أن المؤرخين وأهل السير اختلفوا في الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل ولد في شهر رمضان، والجمهور على أنه ولد في ربيع الأول، ثم اختلف هؤلاء في تحديد تاريخ يوم مولده على أقوال، فقيل اليوم الثاني من ربيع الأول قاله ابن عبد البر، وقيل اليوم الثامن صححه ابن حزم وهو اختيار أكثر أهل الحديث، وقيل اليوم التاسع، وقيل اليوم العاشر، وقيل اليوم الثاني عشر نص عليه ابن إسحاق، وقيل السابع عشر من ربيع الأول، وقيل غير ذلك. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على عدم حرص الصحابة على نقل تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم إلينا، فلو كان في ذلك اليوم عبادة لكانت معلومة مشهورة لا يقع فيها خلاف، ولنقل إلينا مولده على وجه الدقة. عباد الله، إن هذه الاحتفالات لا تنفع الإسلام شيئا، بل ضررها ظاهر على المسلمين، وأكبر دليل على ذلك دعم الكفار والمنافقين لها بقصد هدم الشريعة وتشويه صورة الإسلام وحصره في مظاهر أولئك الدراويش الذين يتراقصون ويتمايلون في احتفالات المولد. ويوضح حقيقة ذلك ما ذكره المؤرخ الجبرتي في أخبار مصر من أن القائد الفرنسي نابليون إبان استعماره لمصر أمر الشيخ البكري بإقامة الاحتفال بالمولد، وأعطاه 300 ريال فرنسي لأجل ذلك، وأمره بتعليق الزينات، بل إن نابليون حضر المولد نفسه واحتفل به مع المسلمين. وكثير من العلمانيين الذين رفضوا الشريعة وحاربوا الإسلام بأقوالهم وأقلامهم يحضرون تلك الاحتفالات ويشجعونها، فلولا أنها من سبل هدم الديانة في قلوب الناس لما فعلوا ذلك، ولما فعله المستعمر النصراني الحاقد نابليون. وكم في هذه الموالد من الخزعبلات الصوفية والاعتقادات الشركية، إذ يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر بنفسه هذه الموالد، أو أن روحه تحضر هذه الاحتفالات، ويعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعواتهم واستغاثاتهم. قلت ما قلت، ولقائل أن يقول إننا نعرف ذلك وفي مجتمعنا هذا لا نرى مظاهر الاحتفال، فأقول الله المستعان، إن الصور ومشاهد هذه الاحتفالات تنقل في كثير من بلاد المسلمين على الهواء مباشرة عبر الشاشات والقنوات، مما قد يفتن الصغار أو النساء أو الجهلة أو غيرهم، وهذه من قيئ وصديد تلك الأطباق التي تزف لنا من البدع والضلالات ما تزف. ألا يا عباد الله، اتقوا الله ربكم، واحفظوا بيوتكم وأولادكم من وسائل الشبهات والشهوات التي تبثها وتروج لها كثير من القنوات من البدع والضلالات وسيئات الأخلاق والمحرمات. وصلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم بذلك ربكم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين، اللهم أصلح جميع ولاة أمور المسلمين، اللهم اهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والآثام، يا ذا الجلال والإكرام، يا من له الدنيا والآخرة. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وعقيدتنا وتوحيدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، وارزقهم عزا وتمكينا وفتحا مبينا. اللهم عليك بالصليبيين الحاقدين واليهود الغاصبين وسائر أعداء الدين، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين وآية للناظرين، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين وآية للناظرين، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين وآية للناظرين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال إخواننا في العراق وفي الأفغان وفي كل مكان، اللهم أصلح حالهم، اللهم وحد صفوفهم وثبت أقدامهم وآثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أمن إخواننا في السودان واحفظ عليهم وحدتهم وأمنهم. اللهم من أرادهم بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم احفظ بلاد المسلمين وأهلها بحفظك، واكلأهم برعايتك، واحفظهم بعنايتك، واحرسهم بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يرام. اللهم إن أهل الكفر يريدون بهم غدرا وحقدا ولا يخفاك، اللهم فرد كيد الأعداء في نحورهم واجعلهم مدحورين على أعقابهم ناكسين، يا ذا الجلال والإكرام يا من له الدنيا والآخرة. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم وعم به جميع أرجاء بلاد المسلمين، اللهم وعم به جميع أرجاء بلاد المسلمين، اللهم وعم به جميع أرجاء بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أنت الغني، أنت الغني، أنت الغني، فأفض علينا من بركات السماء، فأفض علينا من بركات السماء، فأفض علينا من بركات السماء، يا سميع الدعاء ويا مجيب الندى ويا رحمن الأرض والسماء ويا من له الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.